يقول: إذا كان القائم على مال اليتيم أرملة أو أمه وأخذت من مال اليتيم هل تأثم؟ نعم، لا يجوز لها أن تأخذ إلا بالمعروف، والمعروف ما يكون من إقامة شأن الولد وشأن أمه المتفرغة لخدمته والقيام عليه والمحتاجة إلى ذلك بما لا إفساد فيه، بما لا إفساد فيه ولا إسراف. قال: هل يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل، تبحث في جواله وتسأله عن كل صغيرة وكبيرة؟ لا يصلح هذا، فإن هذا سيجر لها وله ما يؤدي إلى الفساد بينهما. والأصل في المسلم الستر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهينا عن التجسس، وإن يظهر شيء من حينه، كل شيء بحسبه. أما أن تبقى المرأة متجسسة على زوجها فهذا قد يؤدي إلى فساد شأنها معه وإلى فساد شأنه معها، والله المستعان. ما قولكم في من يقول الدعاء الجماعي دبر كل صلاة جائز؟ نقول: اتنا بما يدل على جوازه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ائتنا بما يدل على مشروعية الدعاء دبر كل صلاة، أي بعد السلام، للفرادى فضلا عن الجماعة، فلا يجد دليلا، فعند ذلك يتعين عليه ترك هذه البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بقية الأذكار من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. أما إذا كان له حاجة إلى الدعاء ودعا يعني بدون تخصيص هذا الوقت كل يوم فلا حرج، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، أي في أي وقت. يقول: ما حكم امرأة تعيش مع زوج لا يصلي إلا يوم الجمعة فقط، وتناصحه وعملت منع الحمل وحلفت ألا تبعده حتى يصلي، ودائما يصيح يريد أولاد، هل عليها إثم؟ لا يجوز لها أن تبقى معه حتى يصلي، ليس المقصود فقط أن تمنع الحمل، بل لا يجوز لها أن تعاشره، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يقول: أنا طالب علم ووالدي يريد أن أترك طلب العلم بحجة أني ضائع وبحجة بناء المستقبل، فأنا أريد منكم نصيحة عامة لكل من هذا حاله. ننصحك بارك الله فيك بطلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، والوالد والوالدة يطاعان في طاعة الله عز وجل، وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لي بك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. فلا يجوز طاعة الوالدين في معصية الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان من هذا الباب أن يترك العلم الواجب المتعين عليه كتعلم التوحيد والعقيدة وتعلم الصلاة وما لزم أن يتعلمه بسبب أن أباه وأمه يمنعونه من ذلك. بل قد نقل السيوطي كما في كتاب حكم من أخلد إلى الأرض عن أكثر من 11 عالما وإماما يفتون بجواز طلب العلم المستحب فضلا عن الواجب بغير إذن الوالدين. والعجب أن كثيرا من الآباء والأمهات ربما رغبوا في تتلمذ أبنائهم في المدارس المختلطة والجامعات المختلطة وفي الأمور الدنيوية، ويزهدون ويزهدون إذا رأوا هذا الطالب قد أقبل على علم الكتاب والسنة الذي به رفعتهما في الدنيا والآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن وأهله على صورة الرجل شاحب اللون، فيقول لصاحبه حين يسأله من أنت، يقول: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا من وراء تجارتي اليوم. فيعطى الخلد بيمينه، فيعطى الملك بيمينه والخلد بيساره، ثم يلبس تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: أن لنا هذا؟ يقول: بحفظ ولدكما للقرآن. وكثير من الآباء لا يعلمون عظيم شأن العلم الشرعي، ولذلك يزهدون فيه ويزهدون أبناءهم، وأنت تحتاج إلى أن تترفق بهم حتى يعلموا مقدار هذا العلم، بذكر الأدلة القرآنية والأدلة النبوية في بيان فضيلة العلم، ثم أيضا في المعاملة، لأن بعض الأبناء هداهم الله إذا سلك مسلك العلم ربما كان في حال شدة مع أبيه وأمه ومع إخوانه ومع من إليه، فيؤدي إلى نفورهم منه وإلى زهدهم فيه، وربما كان متطلعا إلى أموالهم فيزدادون طعنا فيه وكلاما فيه وتحذير له من هذا السبيل، لكن عليه أن يترفق بهم ويستغني عنهم ما أغناه الله سبحانه وتعالى ولو مع القلة، فإنه عند ذلك سيرى منهم تأثرا وتغيرا، فإن في الوالدين ولابد ميولا إلى ابنهما وإحسانا إلى ولدهما وإن كان على أي حالة كان. يقول: أنا وعمي في بيت واحد، ما حكم التزوج بابنة عمي رغم أنها تربت بنفس البيت؟ إن كان لم يقع بينكم رضاع فلا حرج من ذلك، سواء كنتم في بيت واحد أو في بيوت متفرقة. يقول: ما حكم قتل القطط والغراب لغير محاجة؟ لا يصلح. وما جاء خمس يقتلن في الحل والحرم، المراد بالغراب الغراب الأبقع عند بعض أهل العلم، ليس بالغراب الغداف الذي هو غراب الزرع، ولذلك أحل الشافعي تناول هذا الغراب، والصحيح أنه حرام لظاهر اللفظ. فإذا أذاك الغراب أو أذاك القط لا حرج التخلص منهما، لحديث: لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة عند العوام: اقتلوا الضار والضار ولو كان من أهل الدار. فهذا ليس على إطلاقه، لكن الشاهد أن الضار يتخلص منه. لكن لا يجوز أن تحبس، دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقول: نسمع منكم عند قراءة بعض الأحاديث قولكم في السند المتصل، ما الفائدة من قولها؟ لأننا نروي هذا الكتاب بالسند المتصل إلى مؤلفه ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن حين نشرع في قراءة الكتاب نأتي بالسند الذي من الله علينا به من طريق مشايخنا، سواء صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وهكذا سنن أبي داود، والكتاب الذي سقناه بدون سند، وإنما على الوجادة نقرأه بدون هذا القول. بارك الله فيكم. فبدل أن تأتي بالسند في كل ليلة، وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الوسائط، يعني أقل أعلى سند بالنسبة مما يسره الله بيننا وبين مسلم 16 راويا، وبعضه بينك وبين مسلم 20 راويا، وأقل وأكثر ونحو ذلك، فبدل أن تأتي بالسند كل ليلة تقوله بالسند المتصل، أي الذي قد سقناه في مبدأ تدريسنا، والله المستعان. يقول: ما حكم الاتصال فيديو مباشر كبرنامج الإيمو؟ لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصوير ذوات الأرواح، والاتصال بالإيمو فيديو تصوير،